الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد في اتباع سنن من كان قبلنا، قال: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس قوله رحمه الله تعالى: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. هذه القضية قضية مهمة جدا كما نشير إليها فيما بعد، وهو أن الحكم على الناس وتنزيل الأحكام عليهم تعيينا ليس لكل أحد، ولا يطلق فيه الأمر لكل أحد، ليس يطلق فيه الأمر لكل واحد من الناس، ولا يكون على عواهنه، بل لا بد أن يكون على بصيرة وفق الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل العلم من أهل البصيرة. وهذا يقول شيخ الإسلام: هذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، يعني التشبه بالكفار في الدنيا أو في الدين قد يسري في المنتسبين إلى الدين، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن بعض من ينتسبون إلى العلم قد يتشبهون باليهود أو النصارى، فمن قصر في العلم تشبه بالنصارى، ومن لم يعمل بعلمه يكون فيه تشبه باليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن فساد النصارى هو في العبادة وفساد اليهود هو في باب العلم، فالنصارى عملوا بدون علم واليهود عندهم علم وما عملوا به. وكثير من أحوال اليهود، يقول الشيخ الإسلام، قد ابتلي به بعض المنتسبين للعلم، وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك، يقول، من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. قوله هنا رحمه الله تعالى: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. هذا أمر مهم جدا كما ذكرنا، يعني أنه ليس كل حالة يراها الإنسان تكون عند الكفار ينزلها على كل مرة أنه في الظاهر تشبه بهم من المسلمين. وهو يشير إلى قاعدة مهمة، وهي أن الأحكام المطلقة العامة لا يلزم من وجودها وإطلاقها أن تنزل على المعين من الناس، فإن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن تجد في كلام السلف يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا حكم عام، لكن ما أنزلوه على كل من قال بهذا القول، لأنه قد يكون الذي قال بهذا القول عنده شبهة. فالقاعدة المعروفة أن الأحكام لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، فكونهم يطلقون عن السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا ليس المراد به المعين من الناس. فإذا أردنا أن ننزل الحكم على معين من الناس لا بد ننظر لتطبيق هذه القاعدة، وهي وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فأولا لا يقال بالحكم بأن هذا كفر أو بدعة إلا إذا دل الدليل على أن هذا الشيء من قول أو فعل أو اعتقاد، دل الدليل على أنه كفر أو دل الدليل على أنه بدعة. ثم إذا دل الدليل أيضا فإننا لا ننزله على معين من الناس إلا إذا تحققنا من وجود الشروط والأسباب فيه وانتفاء الموانع. وهو كما قال رحمه الله تعالى: كما يبصر ذلك، لم يقل يعني ينزله كل من شاء على من شاء، وإنما قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، ففهمه على الحقيقة وليس دعوة. ثم أنزله على أحوال الناس، يعني بعدما فهمه نزله على أحوال الناس. ولذا نجد الانحراف يحصل كثيرا في الفهم وفي التطبيق لدى كثير من الناس. ولما تستقري كلام أهل العلم تجد أنهم يذكرون أسبابا للانحراف بسبب الغلو والتشدد أو التساهل الذي يخالف شرع الله عز وجل. فنجد أنهم يلخصون أسباب الانحراف بأنها تكون بالجهل بشرع الله، وتكون بالابتداع، وتكون باتباع الهوى، وتكون بتأويل النصوص على غير معانيها الشرعية، وتكون بعدم الرجوع لأهل العلم المعتبرين أو الطعن في أهل العلم المعتبرين. وتجد أيضا أن من أسبابها مشابهة الكفار وتقليد الكفار وتشبه بهم. ولذا نجد أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والشرع له أصوله وكلياته وقواعده، ولا بد من معرفة هذه الأصول والكليات والمقاصد، فينظر في هذه الأصول وتبنى الجزئيات والفرعيات على هذه الأصول ليسلم الإنسان من الخلل في الحكم على المعينين أو في إنزال أحكام الشريعة على ما لا يكون صحيحا وصائبا. ولذا نجد شيخ الإسلام يقول أنه لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في جهل وظلم في الكليات وجهل وكذب في الفرعيات أو في الجزئيات، فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة كما هو معلوم لها كلياتها أصولها مقاصدها، فالذي ينظر إلى الفرعيات أو الجزئيات بمازل عن هذه الأصول وهذه الكليات يحصل الخلل عنده. ومن ذلك ما ذكرنا أن الأحكام العامة المطلقة لا تنزل على المعينين إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. وأن أسباب الانحراف اللي هي الجهل والابتداع واتباع الهوى وتأويل النصوص والعاطفة غير المضبطة، عدم الرجوع للعلماء، هي بسبب عدم معرفة الشرع ومقاصد الشرع وكليات الشرع التي إذا عمل بها الإنسان فإنه تنضبط أعماله وأقواله وأحكامه. إذا نظرنا مثلا الخوارج، إنهم لماذا من أين أوتوا الخوارج؟ أوتوا من سوء الفهم لنصوص الشرع، فيقرؤون آيات نزلت في المشركين فيحملونها على المؤمنين بدون نظر إلى أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة، فحصل منهم فساد كبير في الفهم وفساد كبير في التطبيق، وهذا من أقوى وأهم أسباب الانحراف. فالجهل والابتداع واتباع الهوى هذا من أقوى ما يضل به الإنسان عن الصراط المستقيم، تأويل النصوص على غير معانيها الشرعية، التي يجب اتباعها أيضا من أقوى الأسباب التي تكون يقع بسببها الانحراف، العاطفة والحماس غير المنضبط، هذا أيضا سبب في الانحراف، لأن الإنسان لابد أن يكون منضبطا حتى في عاطفته، فالعاطفة يضبطها بالعقل والعقل يضبطه بالشرع، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من أيضا الرجوع لأهل العلم المعتبرين. نأخذ مثالا، مثلا الخوارج بدل من أن يستفيدوا من الصحابة ويرجعوا إلى الصحابة ويأخذوا عن العلم، يأخذوا العلم عن الصحابة لأنهم قد أمروا بذلك، كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة هم من أول السابقين إلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالخوارج بدل أن يستفيدوا من الصحابة ويأخذوا العلم من الصحابة طعنوا في الصحابة، كفروا الصحابة، قاتلوا الصحابة، فأتوا من هذا الباب. وأيضا هناك يعني مكر الكفار وكيد الكفار، و يعني لإبعادهم للناس عن دين الله عز وجل. ولو نظرنا إلى أول فرقتين وأسوأ فرقتين خرجتا في الإسلام لوجدنا التأثر واضح من قبل أهل الكفر، فنجد أن عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي بث كثيرا من عقائد اليهود عند الروافض، فصاروا يعتقدون معتقدات هي تهدم الإسلام وليست من الإسلام في شيء. كذلك نجد أنه يعني أخذ منه الخوارج قولته المشهورة: أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم تنقاد لكم العامة، فصاروا يظهرون الطعن في الأمراء وفي العلماء ويسمون ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنجد أن أول فرقتين خرجت في الإسلام وأخبت فرقتين، فرقة الروافض والخوارج، نجد أنهم قد تأثروا بابن سبأ اليهودي عبد الله ابن سبأ كما ذكرنا، وأصبحت هذه العقائد مبثوثة فيما بعد، أنه ينادى بالخروج على ولي الأمر المسلم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بث كثير من عقائد اليهود في عقائد بعض المنتسبين لأهل الإسلام كالرافضة، لأن المقصود هو هدم الإسلام وإبعاد المسلمين عن حقيقة هذا الدين. أيضا الشيطان الرجيم عدو مبين، وهو أيضا يتلاعب بالناس من أجل أن يبعدهم عن دينهم. ولذلك لما قاتل علي الخوارج رضي الله عنه قاتل الخوارج وقال قولته المشهورة: أغواهم من غرهم. قال: ومن غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة. فجعل كيد الشيطان سببا في إضلال هؤلاء. ولذلك يجد العلماء لم يتكلمون في باب الجهاد يذكرون جهاد النفس وجهاد الشيطان، ويذكرون أن جهاد الشيطان يكون بدفع الشهوات وبدفع الشبهات، وهذا إنما يكون للعلم النافع ويكون بالصبر. ونجد أن أهل السنة والجماعة وضعوا ضوابط مهمة في النظر والاستدلال من أجل ألا يضل الإنسان ويحصل انحراف في فهمه لنصوص الشرع. ولذا نجد أن من أهم ما حثوا الناس عليه هو الرجوع لأهل العلم المعتبرين والأخذ عنهم لكي يكون الإنسان متبعا لأمر الله بالرجوع لأهل العلم والأخذ عن أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. يقول: وإن كان الأمر كذلك من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وإذا كان الأمر كذلك يعني فيه من يتشبه باليهود ومن يتشبه بالنصارى ومن يوجد فيه تشبه بأهل الجاهلية، فالإنسان الذي شرح الله صدره للإسلام ووفق للسنة فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله. لا شك أن من وفق وشرح صدره على ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك فإنه قد أحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد من كانت هذه صفة أن يلاحظ أحوال الجاهلية، يعرف الشر اللي يتوقاه وليبتعد عنه. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية، المقصود لابد أن يعرف أحوال الجاهلية التي حذرنا من مسالكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، وحذر من أن يتبع المسلمون أهل الجاهلية وأن يتصفوا بصفات أهل الجاهلية، وكذلك حذرنا من أن نتبع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى من طريق الأمتين المغضوب عليهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. فيرى شيخ الإسلام أنه قد ابتلي بعض المسلمين بهذه الأمور التي حذرنا الشرع منها، وأنه إذا تأمل ونظر في الناس يجد أن منهم من تشبه باليهود ومنهم من تشبه بالنصارى ومنهم من تشبه بأهل الجاهلية، وكذلك نجد أهل الكفر المعاصرين هناك من يتشبه بهم. فلذلك إذا كان الإنسان بهذه الحالة ويخاف عليه هذا الخطر فإنه مدعو إلى أن يعرف العلم الشرعي النافع الصحيح، وأن يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، وأن ينجو بذلك. فأنفع، يقول رحمه الله تعالى، مال الخاصة والعامة العلم بما يخلصهم من هذه الورطات، يعني أن يعرف المسلم الشرع الصحيح، أن يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن يفعل الحسنات، وأن يمحو السيئات بالتوبة منها. فهذا أنفع ما يكون للإنسان المسلم، طالما أنه يعني جاءه التحذير من هذه الأمور ويخشى من الوقوع فيها، فإنه ليخلص نفسه من هذه الأمور لا بد من العلم النافع الموروث في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأيضا لا بد من العمل الصالح لأنه وسيلة، لأن العلم وسيلة للعمل الصالح، فيتعلم العلم النافع من أجل أن يعمل العمل الصالح، ولكي يكون لهذا العلم أثر عليه وهو العمل الصالح وفعل الحسنات والتوبة من السيئات. وأيضا لا بد أن يعرف المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. فقد ذكر العلماء قواعد مهمة إذا عرفها الإنسان طالب العلم والتزمها حصلت له السلامة والنجاة من طرائق أهل الانحراف. فنجد أن العلماء من أهل السنة والجماعة وضعوا قواعد مهمة في النظر والاستدلال، وأول هذه القواعد اتباع القرآن وصحيح السنة، وأنه يجب على المسلم أن يهتدي بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى القرآن وصحيح السنة، وأن القرآن وصحيح السنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، وأنه لا يجوز معارضة القرآن والسنة بأي نوع من المعارضة، لا برأي ولا ذوق ولا وجد ولا منام ولا رؤى ولا أي نوع من أنواع المعارضات، بل يجب التسليم والإذعان والانقياد لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. هذا أهم الأمور وأهم القواعد التي ينضبط بها النظر والاستدلال، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إليه في حال حياته ولا إلى سنته بعد مماته. هذا الأمر الأول، الرجوع للقرآن والسنة واعتبارهم الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات والتسليم والإذعان لذلك. والأمر الثاني أن يكون فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة مقيد بفهم الصحابة ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن من وجوب الرجوع إلى الصحابة و العمل بما كان عليه الصحابة وفهم الدين بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الأمر الثاني أن يكون فهمنا للقرآن والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. الأمر الثالث هو الأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه اللغة العربية، لأن مخاطبون بلغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب، فنأخذ بالظاهر ولا نؤول هذا الظاهر ونخرجه عن حقيقته إلا بدليل يوجب ذلك. الأمر الرابع وهو أمر في غاية الأهمية، النظر إلى النصوص مجتمعة من القرآن والسنة. إذا أردت حكم مسألة من المسائل لا بد أن تستقرئ القرآن والسنة، تنظر ما جاء في هذه المسألة فتجمع بين النصوص في الباب الواحد في المسألة الواحدة، لأن النصوص من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهي لا تتعارض على الحقيقة، التي تتعارض هي أفهام الناس، أما نصوص الوحي ما تتعارض. ما كان في القرآن وصحيح السنة فإنه لا يدخله التعارض على الحقيقة، فيجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ولا يضرب بالنصوص بعضها ببعض، لأن هذه طرائق أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض أهل الزيغ. أما أهل الاستقامة أهل الحق متبعين لأهل السنة متبعين للصحابة فيجمعون بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثالا للضلال في باب الإيمان من شأه عدم الجمع بين النصوص في الباب الواحد، وذكر أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف تشددوا وغلوا وخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من أهل التكفير بغير حق، وقابلتهم المرجعة على مختلف طوائفها الوعيدية التي تأخذ بالوعد بمعزل عن الوعيد. فكل هاتين الطائفتين الخوارج والمعتزلة ويقابلهم المرجئة يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، لكن الخوارج والمعتزلة يرون أنه إذا فقد بعضه فقد كله. قابلتهم المرجئة فقالوا إذا وجد بعضه وجد كله. أما أهل السنة والجماعة فنظروا في النصوص مجتمعة فرأوا أن الإيمان أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه ما تتلاذى عن الطريق، وأنه يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، وأنه يزيد وينقص. فأخذوا بمجموع هذه النصوص التي تدل على التوسط والبعد عن هذين المذهبين الغاليين المتطرفين، سواء مذهب الخوارج والمعتزلة أو يقابلهم منهج المرجئة، فيؤخذ بالنصوص مجتمعة. وكذلك من الأمور المهمة التي ذكرت أو ذكرها أهل العلم في باب النظر والاستدلال والسلامة من منهج أهل الجاهلية واليهود والنصارى وأهل الانحراف، من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أن نصوص الشريعة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. المحكم هو الواضح البين، وأن أكثر النصوص محكمة وبينة وواضحة، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل يوجد بعض النصوص المتشابهة. وأن أهل السنة أهل الحق أهل الاستقامة أهل العلم يردون النصوص المتشابهة إلى المحكمة، وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يردون النصوص المحكمة بالنصوص المتشابهة، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فإذا عرفت هذه الأمور والتزمت هذه الطريقة والمنهج الذي ذكره أهل الحق فإنك تسلم يا عبد الله من طرائق أهل الزيغ والانحراف والضلال. وإذا عرفت الحق بدليله فأمنت به وعملت به ودعوت الناس إليه، فيكون هذا من أفضل ما يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات. وقال والحسنات هي ما ندبه الله عز وجل على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحسنات ممحصات تزيل أثر السيئات أخذ من الأدلة، عاد فبين ما هي الحسنات فقال رحمه الله تعالى الحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. والمقصود بالندب هنا الحث، وليس المقصود أن الحسنات هي المندوبات فقط المستحبات، بل المقصود ما حث الله على فعله إلزاما أو استحبابا. فالحسنات لا تعرف بالهوى والابتداء، وإنما تعرف بالاتباع بمعرفة ما في الكتاب والسنة. فالحسنة كل أمر طلب فعله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل من التعبدات مما ليس في الكتاب والسنة فليس بحسنة بل بدعة، ولا يزيل أثر السيئة بل هو سيئة عظيمة. وأعظم السيئات هو الشرك بالله، ثم الشرك الأصغر، ثم البدعة، ثم ما دون ذلك من الذنوب، وهذا ترتيب الذنوب. فإذا كان الإنسان يفعل عبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يفعل حسنة، وإنما يكون قد فعل سيئة. والبدعة حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يفعلها الإنسان على سبيل التقرب، يفعل الإنسان وهو يرى أنه خطأ، لكن لأن المعصية يفعلها الإنسان على غير سبيل التقرب، يفعلها الإنسان وهو يرى أنها خطأ لكن تغلبه الشهوة فيكون قريبا من التوبة. أما البدعة فيفعلها الإنسان تدينا، يفعلها دينا، فيكون بعيدا عن التوبة، لأنه كيف يتوب من الدين؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. إذن الحسنة التي تزيل السيئة هي ما طلبه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك متعلقا بالأقوال كالأذكار أو الأعمال كالصلاة أو الأخلاق التي سيذكرها المصنف أو الصفات، والمقصود بالصفات ما يتحلى به وهو نوع من الأخلاق مثل الأناه والحلم ونحو ذلك، فهي من الحسنات. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. لما ذكر رحمه الله تعالى أن الذي ينجي من الإنسان والذي أنفع العامة والخاصة هو اتباع السيئات الحسنات، ثم بين أن الحسنات هي ما ندب الله إليه أو ندب إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحسنة لا تكون إلا مما شرع في الكتاب أو في السنة. ولذلك نجد بعض أهل العلم يذكر شروطا أنه لا يتحقق الفعل بموافقة للشرع إلا إذا توفرت فيه ستة أمور، ستة أمور: في السبب، أن يكون السبب مشروعا وفيه دليل على المشروعية، فإن لم يكن ثابتا بالشرع فإنما بني على ما ليس ثابتا شرعا فإنه ليس مشروع. مثلا إحياء 27 من رجب، هذه ليست سببا مشروعا فتكون بدعة. الأمر الثاني الجنس، أيضا أن يكون الجنس مشروع، لو أراد شخص مثلا أن يضحي بفرس ما تصح منه الأضحية، لأن هذا ليس من المشروع في التضحية به. كذلك القدر، لا بد أن يكون القدر مشروعا، لو أراد أن يصلي الظهر خمسا ما تصح منه هذه الصلاة. الكيفية أيضا تكون على الكيفية، على الصفة التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، لو نكس الصلاة لم تصح منه الصلاة. كذلك الزمان، يعني الوقت، لا بد أن يكون الزمان محدد من الشرع وليس متروكا للهوى. كذلك المكان، لو اعتكف في بيت ما يصح منه الاعتكاف. إذن فالحسنة التي تمحو السيئة لا بد أن تكون مما جاء في الشرع وما دل عليه الشرع. وشيخ الإسلام ذكر هذه الأشياء وذكر الصفات والمقصود بها كما ذكرنا ما يتحلى به، وهو أيضا من الأخلاق الحسنة. الحميد ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أسبابا عشرة وهي من أعظم الحسنات، وهي مما يكون سببا لجلب محبة الله عز وجل ورضا الله عز وجل. وأول هذه الحسنات التي يمحو الله بها الخطايا والتي تكون سببا معينا على محبة الله عز وجل، هي قراءة القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، بالتدبر والتفقه لمعانيه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن. فتدبر القرآن، قراءة القرآن، العمل بالقرآن، حلال حلال، تحريم حرام، الإمام بالشابه، العمل بمحكمه، هذا من أعظم الأمور التي تكون سببا لجلب محبة الله عز وجل. السبب الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. الثالث دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، باللسان والقلب والعمل والحال، هذا من أعظم الأمور. قال تعالى: الذاكرين الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، سبق المفردون سبق المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهذا السبب الرابع، إثار محاب الله عز وجل على ما يحبه العبد عند غلبة الهوى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل أحد يقول أنا أحب الله أحب الرسول أحب القرآن، لكن صدق هذه المحبة هو بصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهو السبب الخامس، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها والتقلب في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله حبه الله. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني حفظها وعمل بمقتضاها. أيضا من الأسباب المهمة لجلب محبة الله عز وجل هو مشاهدة بر الله وإحسانه وعلائه ونعمه الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن الأسباب وهو سبب مهم السبب السابع لمغفرة الذنوب ومحبة الله عز وجل، وهو من أعجب هذه الأسباب، وهو انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم الأسباب وهو السبب الثامن الخلوة بالله عز وجل عند تنزل الرب سبحانه وتعالى وقت النزول الإلهي، فيناجي الله عز وجل ويتلو كلامه ويطرح بين يديه ثم يختم ذلك بالتوبة والاستغفار. فهذا من أهم الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن الأسباب المهمة مجالسة أهل العلم الاستفادة منهم والتقاط ثمرات أطايب كلامهم، وعدم الكلام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. إذا ترجحت مصلحة الكلام يتكلم، إذا علم أن في الكلام خيرا يتكلم، وإلا في الصمت يكون خيرا للإنسان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. السبب العاشر وهو من أهمها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، أن يبعد المرء كل سبب يحول بين قلبه وبين ربه عز وجل. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فهذه تدخل في الحسنات المحيات. ومما يزيل موجب الذنوب يقول شيخ الإسلام المصائب المكثرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن هذا ليس من فعل العبد. هذا الأمر الرابع مما يزيل أثار الذنوب، الشيخ سام ذكر أربعة، التوبة والاستغفار من غير توبة والأعمال الصالحة، وهذا الرابع وهو ما يصيب العبد المؤمن من البلاء، فإنه هذا مما يمحو الله به الذنوب، لكنه ليس من فعل العبد وإنما من تقدير الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يطلب ذلك، أن يطلب البلاء، بل عليه أن يسأل الله العفو والعافية، لكنه إذا ابتلي فعليه أن يصبر وأن يحتسب، وأن الله عز وجل هو الذي ابتلاه وهو ربه سبحانه وتعالى، فالمبتلي هو الله والعبد عبد الله عز وجل، والله يفعل بعبده ما يشاء، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيصبر ويحتسب ويرى أن البلاء قدره الله وأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة وأنه منزه في أفعاله عن العبث، فإذا استحضر هذه الأمور ورجع إلى الله عز وجل وصبر واحتسب فإن الله عز وجل يجزيه الجزاء الأوفى على صبره على هذا البلاء الذي قدره الله. قد يكون المقصود بالبلاء تنبيه الإنسان من الغفلة، قد يكون المقصود تكفير الذنوب والخطايا، قد يكون المقصود أن يرفع الله درجته في الجنة في منزلة لا يبلغها بعمله، فيقدر الله عز وجل عليه البلاء ليرفع الدرجة، كما جاء في الحديث إن الله إذا أراد بعبد منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله فإن الله يقول للملائكة صبوا عليه البلاء صبا ثم يصبره عليه، صبره الله عز وجل عليه فيرتفع بالبلاء إلى منزلة في الجنة لم ينلها بعمله. فالإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بهذه المصائب فعليه أن يصبر وأن يحتسب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا ليس من فعل العبد، يعني ليس هذا من فعل العبد، المقصود من هذا ما دام أنه ليس من فعل العبد فإنه ليس مطلوبا من العبد، لكن على العبد إذا ابتلي بذلك أن يصبر وأن يحتسب. وبهذا يكون شيخ الإسلام انتهى في كلامه من جملتين من الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ويشرع في الجملة الثالثة والأخيرة من الوصية وهي قوله: وخالق الناس بخلق حسن. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، يقول شيخ الإسلام: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، يقول، بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. لما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، قال: لم من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس الذي هو ثالث الحقوق: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. تقدم معنا أن الإنسان عليه حقان: حق الله وحق المخلوق، حق الخلق. وجماع الدين كما قال بعض أهل العلم هو في الصدق مع الله عز وجل وحسن الخلق مع الخلق. وحسن الخلق مع الخلق الذي هذا الأمر الذي يجمع الدين كله، الذي يجمع الدين كله أن تكون صادق القلب مع الله، مخلصا لله، عابدا مخبتا لله عز وجل. حسن الخلق، حسن مع الخلق مع خلق الله عز وجل. فلذلك قال: وهو حق الناس، أي أن حسن الخلق هو حق الناس. وحسن الخلق يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل، وهو صفة الأخيار الأبرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في حسن الخلق فقال: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. ولذا يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق، يقول: لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني درجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه الأركان الأربعة هي التي يقوم عليها حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المؤمن، وهذا يدل على أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمنين. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت بن جدعان؟ فإنه كان يقري الضيف ويكسب المعدومة ويعين على نوائب الدهر، أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فحسن الخلق إنما ينفع مع الإيمان، أما بدون الإيمان فإنه لا ينفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المقصود بالصائم مديم الصوم، المقصود بالقائم مديم القيام، وهذا دليل على فضيلة حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا لا يعني أن غيره ليس ثقيلا بل يشاركه، لكن ذكر هذا من باب الحث على حسن الخلق، ولا يمنع شركة غيره فيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد في اتباع سنن من كان قبلنا، قال: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، ثم نزله على أحوال الناس. قوله رحمه الله تعالى: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، هذه القضية قضية مهمة جدا كما نشير إليها فيما بعد، وهو أن الحكم على الناس وتنزيل الأحكام عليهم تعيينا ليس لكل أحد، ولا يطلق فيه الأمر لكل أحد، ليس يطلق فيه الأمر لكل واحد من الناس، ولا يكون على عواهنه، بل لا بد أن يكون على بصيرة وفق الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل العلم من أهل البصيرة. وهذا يقول شيخ الإسلام: هذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، يعني التشبه بالكفار في الدنيا أو في الدين قد يسري في المنتسبين إلى الدين، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن بعض من ينتسبون إلى العلم قد يتشبهون باليهود أو النصارى، فمن قصر في العلم تشبه بالنصارى، ومن لم يعمل بعلمه يكون فيه تشبه باليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن فساد النصارى هو في العبادة وفساد اليهود هو في باب العلم، فالنصارى عملوا بدون علم واليهود عندهم علم وما عملوا به. وكثير من أحوال اليهود يقول الشيخ الإسلام قد ابتلي به بعض المنتسبين للعلم، وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك، يقول من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. قوله هنا رحمه الله تعالى: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. هذا أمر مهم جدا كما ذكرنا، يعني أنه ليس كل حالة يراها الإنسان تكون عند الكفار ينزلها على كل مرة أنه في الظاهر تشبه بهم من المسلمين. وهو يشير إلى قاعدة مهمة، وهي أن الأحكام المطلقة العامة لا يلزم من وجودها وإطلاقها أن تنزل على المعين من الناس، فإن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن تجد في كلام السلف يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا حكم عام، لكن ما أنزلوه على كل من قال بهذا القول، لأنه قد يكون الذي قال بهذا القول عنده شبهة. فالقاعدة المعروفة أن الأحكام لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فكونهم يطلقون عن السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا ليس المراد به المعين من الناس. فإذا أردنا أن ننزل الحكم على معين من الناس لابد ننظر بتطبيق هذه القاعدة، وهي وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فأولا لا يقال بالحكم بأن هذا كفر أو بدعة إلا إذا دل الدليل على أن هذا الشيء من قول أو فعل أو اعتقاد، دل الدليل على أنه كفر أو دل الدليل على أنه بدعة. ثم إذا دل الدليل أيضا فإننا لا ننزله على معين من الناس إلا إذا تحققنا من وجود الشروط والأسباب فيه وانتفاء الموانع. وهو كما قال رحمه الله تعالى كما يبصر ذلك، لم يقل يعني ينزله كل من شاء على من شاء، وإنما قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ففهمه على الحقيقة وليس دعوة. ثم أنزله على أحوال الناس، يعني بعدما فهمه نزله على أحوال الناس. ولذا نجد الانحراف يحصل كثيرا في الفهم وفي التطبيق لدى كثير من الناس. ولما تستقري كلام أهل العلم تجد أنهم يذكرون أسبابا للانحراف بسبب الغلو والتشدد أو التساهل الذي يخالف شرع الله عز وجل. فنجد أنهم يلخصون أسباب الانحراف بأنها تكون بالجهل بشرع الله، وتكون بالابتداع، وتكون باتباع الهوى، وتكون بتأويل النصوص على غير معانيها الشرعية، وتكون بعدم الرجوع لأهل العلم المعتبرين أو الطعن في أهل العلم المعتبرين. وتجد أيضا أن من أسبابها مشابهة الكفار وتقليد الكفار وتشبه بهم. ولذا نجد أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والشرع له أصوله وكلياته وقواعده، ولا بد من معرفة هذه الأصول والكليات والمقاصد، فينظر في هذه الأصول وتبنى الجزئيات والفرعيات على هذه الأصول ليسلم الإنسان من الخلل في الحكم على المعينين أو في إنزال أحكام الشريعة على ما لا يكون صحيحا وصائبا. ولذا نجد شيخ الإسلام يقول أنه لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في جهل وظلم في الكليات وجهل وكذب في الفرعيات أو في الجزئيات، فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة كما هو معلوم لها كلياتها أصولها مقاصدها، فالذي ينظر إلى الفرعيات أو الجزئيات بمعزل عن هذه الأصول وهذه الكليات يحصل الخلل عنده. ومن ذلك ما ذكرنا أن الأحكام العامة المطلقة لا تنزل على المعينين إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. وأن أسباب الانحراف اللي هي الجهل والابتداع واتباع الهوى وتأويل النصوص والعاطفة غير المضبطة، عدم الرجوع للعلماء، هي بسبب عدم معرفة الشرع ومقاصد الشرع وكليات الشرع التي إذا عمل بها الإنسان فإنه تنضبط أعماله وأقواله وأحكامه. إذا نظرنا مثلا الخوارج، إنهم لماذا من أين أوتوا الخوارج؟ أوتوا من سوء الفهم لنصوص الشرع، فيقرؤون آيات نزلت في المشركين فيحملونها على المؤمنين بدون نظر إلى أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة، فحصل منهم فساد كبير في الفهم وفساد كبير في التطبيق، وهذا من أقوى وأهم أسباب الانحراف. فالجهل والابتداع واتباع الهوى هذا من أقوى ما يضل به الإنسان عن الصراط المستقيم، تأويل النصوص على غير معانيها الشرعية التي يجب اتباعها، أيضا من أقوى الأسباب التي تكون يقع بسببها الانحراف. العاطفة والحماس غير المنضبط هذا أيضا سبب في الانحراف، لأن الإنسان لابد أن يكون منضبطا حتى في عاطفته، فالعاطفة يضبطها بالعقل والعقل يضبطه بالشرع، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من أيضا الرجوع لأهل العلم المعتبرين. نأخذ مثالا، مثلا الخوارج بدل من أن يستفيدوا من الصحابة ويرجعوا إلى الصحابة ويأخذوا عن العلم، يأخذوا العلم عن الصحابة لأنهم قد أمروا بذلك، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة هم من أول السابقين إلى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالخوارج بدل أن يستفيدوا من الصحابة ويأخذوا العلم من الصحابة طعنوا في الصحابة، كفروا الصحابة، قاتلوا الصحابة، فأتوا من هذا الباب. وأيضا هناك يعني مكر الكفار وكيد الكفار و يعني لإبعادهم للناس عن دين الله عز وجل. ولو نظرنا إلى أول فرقتين وأسوأ فرقتين خرجتا في الإسلام لوجدنا التأثر واضح من قبل أهل الكفر، فنجد أن عبد الله بن سبا اليهودي هو الذي بث كثيرا من عقائد اليهود عند الروافض، فصاروا يعتقدون معتقدات هي تهدم الإسلام وليست من الإسلام في شيء. كذلك نجد أنه يعني أخذ منه الخوارج قولته المشهورة: أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم تنقاد لكم العامة. فصاروا يظهرون الطعن في الأمراء وفي العلماء ويسمون ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنجد أن أول فرقتين خرجت في الإسلام وأخبت فرقتين، فرقة الروافض والخوارج، نجد أنهم قد تأثروا بابن سبا اليهودي عبد الله ابن سبا كما ذكرنا، وأصبحت هذه العقائد مبثوثة فيما بعد، أنه ينادى بالخروج على ولي الأمر المسلم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بث كثير من عقائد اليهود في عقائد بعض المنتسبين لأهل الإسلام كالرافضة، لأن المقصود هو هدم الإسلام وإبعاد المسلمين عن حقيقة هذا الدين. أيضا الشيطان الرجيم عدو مبين، وهو أيضا يتلاعب بالناس من أجل أن يبعدهم عن دينهم. ولذلك لما قاتل علي الخوارج رضي الله عنه قاتل الخوارج وقال قولته المشهورة: أغواهم من غرهم. قال: ومن غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة. فجعل كيد الشيطان سببا في إضلال هؤلاء. ولذلك يجد العلماء لم يتكلمون في باب الجهاد يذكرون جهاد النفس وجهاد الشيطان، ويذكرون أن جهاد الشيطان يكون بدفع الشهوات وبدفع الشبهات، وهذا إنما يكون للعلم النافع ويكون بالصبر. ونجد أن أهل السنة والجماعة وضعوا ضوابط مهمة في النظر والاستدلال من أجل ألا يضل الإنسان ويحصل انحراف في فهمه لنصوص الشرع. ولذا نجد أن من أهم ما حثوا الناس عليه هو الرجوع لأهل العلم المعتبرين والأخذ عنهم لكي يكون الإنسان متبعا لأمر الله بالرجوع لأهل العلم والأخذ عن أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. يقول: وإن كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وإذا كان الأمر كذلك، يعني فيه من يتشبه باليهود ومن يتشبه بالنصارى ومن يوجد فيه تشبه بأهل الجاهلية، فالإنسان الذي شرح الله صدره للإسلام ووفق للسنة فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله. لا شك أن من وفق وشرح صدره على ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك فإنه قد أحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد من كانت هذه الصفة أن يلاحظ أحوال الجاهلية، يعرف الشر اللي يتوقاه وليبتعد عنه. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية، المقصود لابد أن يعرف أحوال الجاهلية التي حذرنا من مسالكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، وحذر من أن يتبع المسلمون أهل الجاهلية وأن يتصفوا بصفات أهل الجاهلية، وكذلك حذرنا من أن نتبع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى من طريق الأمتين المغضوب عليهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. فيرى شيخ الإسلام أنه قد ابتلي بعض المسلمين بهذه الأمور التي حذرنا الشرع منها، وأنه إذا تأمل ونظر في الناس يجد أن منهم من تشبه باليهود، ومنهم من تشبه بالنصارى، ومنهم من تشبه بأهل الجاهلية. وكذلك نجد أهل الكفر المعاصرين هناك من يتشبه بهم. فلذلك إذا كان الإنسان بهذه الحالة ويخاف عليه هذا الخطر، فإنه مدعو إلى أن يعرف العلم الشرعي النافع الصحيح، وأن يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، وأن ينجو بذلك. فأنفع، يقول رحمه الله تعالى، مال الخاصة والعامة العلم بما يخلصهم من هذه الورطات. يعني أن يعرف المسلم الشرع الصحيح، أن يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن يفعل الحسنات، وأن يمحو السيئات بالتوبة منها. فهذا أنفع ما يكون للإنسان المسلم، طالما أنه يعني جاءه التحذير من هذه الأمور ويخشى من الوقوع فيها، فإنه ليخلص نفسه من هذه الأمور لا بد من العلم النافع الموروث في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأيضا لا بد من العمل الصالح، لأنه وسيلة، لأن العلم وسيلة للعمل الصالح، فيتعلم العلم النافع من أجل أن يعمل العمل الصالح، ولكي يكون لهذا العلم أثر عليه، وهو العمل الصالح وفعل الحسنات والتوبة من السيئات. وأيضا لا بد أن يعرف المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فقد ذكر العلماء قواعد مهمة إذا عرفها الإنسان طالب العلم والتزمها حصلت له السلام والنجاة من طرائق أهل الانحراف. فنجد أن العلماء من أهل السنة والجماعة وضعوا قواعد مهمة في النظر والاستدلال، وأول هذه القواعد اتباع القرآن وصحيح السنة، وأنه يجب على المسلم أن يهتدي بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى القرآن وصحيح السنة، وأن القرآن وصحيح السنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، وأنه لا يجوز معارضة القرآن والسنة بأي نوع من المعارضة، لا برأي ولا ذوق ولا وجد ولا منام ولا رؤى ولا أي نوع من أنواع المعارضات، بل يجب التسليم والإذعان والانقياد لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. هذا أهم الأمور وأهم القواعد التي ينضبط بها النظر والاستدلال، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إليه في حال حياته ولا إلى سنته بعد مماته. هذا الأمر الأول، الرجوع للقرآن والسنة واعتبارهم الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات، والتسليم والإذعان لذلك. والأمر الثاني أن يكون فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة مقيد بفهم الصحابة ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: اخترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن من وجوب الرجوع إلى الصحابة والعمل بما كان عليه الصحابة وفهم الدين بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الأمر الثاني أن يكون فهمنا للقرآن والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. الأمر الثالث هو الأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه اللغة العربية، لأن مخاطبون بلغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب، فنأخذ بالظاهر ولا نؤول هذا الظاهر ونخرجه عن حقيقته إلا بدليل يوجب ذلك. الأمر الرابع وهو أمر في غاية الأهمية، النظر إلى النصوص مجتمعة من القرآن والسنة. إذا أردت حكم مسألة من المسائل لا بد أن تستقرئ القرآن والسنة تنظر ما جاء في هذه المسألة فتجمع بين النصوص في الباب الواحد في المسألة الواحدة، لأن النصوص من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهي لا تتعارض على الحقيقة، التي تتعارض هي أفهام الناس، أما نصوص الوحي ما تتعارض، ما كان في القرآن وصحيح السنة فإنه لا يدخله التعارض على الحقيقة، فيجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ولا يضرب بنصوص بعضها ببعض، لأن هذه طرائق أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض أهل الزيغ. أما أهل الاستقامة أهل الحق متبعين لأهل السنة متبعين للصحابة فيجمعون بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثالا للضلال في باب الإيمان من شأه عدم الجمع بين النصوص في الباب الواحد، وذكر أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف تشددوا وغلوا خوارج المعتزلة ومن تبعهم من أهل التكفير بغير حق، وقابلتهم المرجعة على مختلف طوائفها الوعيدية التي تأخذ بالوعد بمعزل عن الوعيد. فكل هاتين الطائفتين الخوارج والمعتزلة ويقابلهم المرجئة يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، لكن الخوارج والمعتزلة يرون أنه إذا فقد بعضه فقد كله، قابلتهم المرجئة فقالوا إذا وجد بعضه وجد كله. أما أهل السنة والجماعة فنظروا في النصوص مجتمعة فرأوا أن الإيمان أعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه ماطة ثلاثة عن الطريق، وأنه يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، وأنه يزيد وينقص، فأخذوا بمجموع هذه النصوص التي تدل على التوسط والبعد عن هذين المذهبين الغاليين المتطرفين، سواء مذهب الخوارج والمعتزلة أو يقابلهم منهج المرجئة، فيؤخذ بالنصوص مجتمعة. وكذلك من الأمور المهمة التي ذكرت أو ذكرها أهل العلم في باب النظر والاستدلال والسلامة من منهج أهل الجاهلية واليهود والنصارى وأهل الانحراف، من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أن نصوص الشريعة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، المحكم هو الواضح البين، وأن أكثر النصوص محكمة وبينة وواضحة، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل يوجد بعض النصوص المتشابهة، وأن أهل السنة أهل الحق أهل الاستقامة أهل العلم يردون النصوص المتشابهة إلى المحكمة، وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يردون النصوص المحكمة بالنصوص المتشابهة، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فإذا عرفت هذه الأمور والتزمت هذه الطريقة والمنهج الذي ذكره أهل الحق فإنك تسلم يا عبد الله من طرائق أهل الزيغ والانحراف والضلال، وإذا عرفت الحق بدليله فأمنت به وعملت به ودعوت الناس إليه، فيكون هذا من أفضل ما يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، وقال والحسنات هي ما ندبه الله عز وجل على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحسنات ممحصات تزيل أثر السيئات أخذ من الأدلة عاد فبين ما هي الحسنات، فقال رحمه الله تعالى الحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. والمقصود بالندب هنا الحث، وليس المقصود أن الحسنات هي المندوبات فقط المستحبات، بل المقصود ما حث الله على فعله إلزاما أو استحبابا. فالحسنات لا تعرف بالهوى والابتداء، وإنما تعرف بالاتباع بمعرفة ما في الكتاب والسنة. فالحسنة كل أمر طلب فعله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل من التعبدات مما ليس في الكتاب والسنة فليس بحسنة بل بدعة، ولا يزيل أثر السيئة بل هو سيئة عظيمة. وأعظم السيئات هو الشرك بالله، ثم الشرك الأصغر، ثم البدعة، ثم ما دون ذلك من الذنوب، وهذا ترتيب الذنوب. فإذا كان الإنسان يفعل عبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يفعل حسنة، وإنما يكون قد فعل سيئة. والبدعة حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يفعلها الإنسان على سبيل التقرب، يفعل الإنسان وهو يرى أنه خطأ، لكن لأن المعصية يفعلها الإنسان على غير سبيل التقرب، يفعلها الإنسان وهو يرى أنها خطأ لكن تغلبه الشهوة فيكون قريبا من التوبة. أما البدعة فيفعلها الإنسان تدينا، يفعلها دينا فيكون بعيدا عن التوبة، لأنه كيف يتوب من الدين؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. إذن الحسنة التي تزيل السيئة هي ما طلبه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك متعلقا بالأقوال كالأذكار أو الأعمال كالصلاة أو الأخلاق التي سيذكرها المصنف أو الصفات. والمقصود بالصفات ما يتحلى به وهو نوع من الأخلاق مثل الأناه والحلم ونحو ذلك، فهي من الحسنات. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. لما ذكر رحمه الله تعالى أن الذي ينجي من الإنسان والذي أنفع العامة والخاصة هو اتباع السيئات الحسنات، ثم بين أن الحسنات هي ما ندب الله إليه أو ندب إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحسنة لا تكون إلا مما شرع في الكتاب أو في السنة. ولذلك نجد بعض أهل العلم يذكر شروطا أنه لا يتحقق الفعل بموافقة للشرع إلا إذا توفرت فيه ستة أمور، ستة أمور: في السبب أن يكون السبب مشروعا وفيه دليل على المشروعية، فإن لم يكن ثابتا بالشرع فإنما بني على ما ليس ثابتا شرعا فإنه ليس مشروع. مثلا إحياء 27 من رجب هذه ليست سببا مشروعا فتكون بدعة. الأمر الثاني الجنس، أيضا أن يكون الجنس مشروع، لو أراد شخص مثلا أن يضحي بفرس ما تصح منه الأضحية لأن هذا ليس من المشروع في التضحية به. كذلك القدر، لا بد أن يكون القدر مشروعا، لو أراد أن يصلي الظهر خمسا ما تصح منه هذه الصلاة. الكيفية أيضا تكون على الكيفية، على الصفة التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم، لو نكس الصلاة لم تصح منه الصلاة. كذلك الزمان، يعني الوقت، لا بد أن يكون الزمان محدد من الشرع وليس متروكا للهوى. كذلك المكان، لو اعتكف في بيت ما صح منه الاعتكاف. إذن فالحسنة التي تمحو السيئة لا بد أن تكون مما جاء في الشرع وما دل عليه الشرع. وشيخ الإسلام ذكر هذه الأشياء وذكر الصفات، والمقصود بها كما ذكرنا ما يتحلى به، وهو أيضا من الأخلاق الحسنة. الحميد ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أسبابا عشرة وهي من أعظم الحسنات، وهي مما يكون سببا لجلب محبة الله عز وجل ورضا الله عز وجل. وأول هذه الحسنات التي يمحو الله بها الخطايا والتي تكون سببا وعينا على محبة الله عز وجل هي قراءة القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، بالتدبر والتفقه لمعانيه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن. فتدبر القرآن، قراءة القرآن، العمل بالقرآن، حلال حلال، تحريم حرام، الإمام بن شابه، العمل بمحكم، هذا من أعظم الأمور التي تكون سببا لجلب محبة الله عز وجل. السبب الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. الثالث دوام ذكر الله عز وجل على كل حال، باللسان والقلب والعمل والحال، هذا من أعظم الأمور. قال تعالى: الذاكرين الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهذا السبب الرابع، إيثار محاب الله عز وجل على ما يحبه العبد عند غلبة الهوى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل أحد يقول: أنا أحب الله، أحب الرسول، أحب القرآن، لكن صدق هذه المحبة هو بصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهو السبب الخامس، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها والتقلب في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله حبه الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وعمل بمقتضاها. أيضا من الأسباب المهمة لجلب محبة الله عز وجل هو مشاهدة بر الله وإحسانه وعلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، والباطنة الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن الأسباب، وهو سبب مهم، السبب السابع لمغفرة الذنوب ومحبة الله عز وجل، وهو من أعجب هذه الأسباب، وهو انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أعظم الأسباب، وهو السبب الثامن، الخلوة بالله عز وجل عند تنزل الرب سبحانه وتعالى، وقت النزول الإلهي، فيناجي الله عز وجل ويتلو كلامه ويطرح بين يديه، ثم يختم ذلك بالتوبة والاستغفار. فهذا من أهم الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن الأسباب المهمة مجالسة أهل العلم، الاستفادة منهم، والتقاط ثمرات أطايب كلامهم، وعدم الكلام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. إذا ترجحت مصلحة الكلام يتكلم، إذا علم أن في الكلام خيرا يتكلم، وإلا في الصمت يكون خيرا للإنسان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. السبب العاشر، وهو من أهمها، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، أن يبعد المرء كل سبب يحول بين قلبه وبين ربه عز وجل. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فهذه تدخل في الحسنات الماحيات. ومما يزيل موجب الذنوب يقول شيخ الإسلام المصائب المكثرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن هذا ليس من فعل العبد. هذا الأمر الرابع مما يزيل أثار الذنوب، الشيخ الإسلام ذكر أربعة: التوبة والاستغفار من غير توبة والأعمال الصالحة، وهذا الرابع وهو ما يصيب العبد المؤمن من البلاء، فإنه هذا مما يمحو الله به الذنوب، ولكنه ليس من فعل العبد وإنما من تقدير الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يطلب ذلك، أن يطلب البلاء، بل عليه أن يسأل الله العفو والعافية، لكنه إذا ابتلي فعليه أن يصبر وأن يحتسب، وأن الله عز وجل هو الذي ابتلاه وهو ربه سبحانه وتعالى، فالمبتلي هو الله والعبد عبد الله عز وجل، والله يفعل بعبده ما يشاء، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيصبر ويحتسب ويرى أن البلاء قدره الله، وأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، وأنه منزه في أفعاله عن العبث. فإذا استحضر هذه الأمور ورجع إلى الله عز وجل وصبر واحتسب، فإن الله عز وجل يجزيه الجزاء الأوفى على صبره على هذا البلاء الذي قدره الله. قد يكون المقصود بالبلاء تنبيه الإنسان من الغفلة، قد يكون المقصود تكفير الذنوب والخطايا، قد يكون المقصود أن يرفع الله درجته في الجنة في منزلة لا يبلغها بعمله، فيقدر الله عز وجل عليه البلاء ليرفع الدرجة، كما جاء في الحديث: إن الله إذا أراد بعبد منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله فإن الله يقول للملائكة صبوا عليه البلاء صبا، ثم يصبره الله عز وجل عليه فيرتفع بالبلاء إلى منزلة في الجنة لم ينلها بعمله. فالإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بهذه المصائب فعليه أن يصبر وأن يحتسب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا ليس من فعل العبد، يعني ليس هذا من فعل العبد، المقصود من هذا ما دام أنه ليس من فعل العبد فإنه ليس مطلوبا من العبد، لكن على العبد إذا ابتلي بذلك أن يصبر وأن يحتسب. وبهذا يكون شيخ الإسلام انتهى في كلامه من جملتين من الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ويشرع في الجملة الثالثة والأخيرة من الوصية، وهي قوله: وخالق الناس بخلق حسن. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، يقول شيخ الإسلام: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، يقول، بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. لما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، قال: لم من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس الذي هو ثالث الحقوق. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. تقدم معنا أن الإنسان عليه حقان: حق الله وحق المخلوق، حق الخلق. وجماع الدين كما قال بعض أهل العلم هو في الصدق مع الله عز وجل، وحسن الخلق مع الخلق. وحسن الخلق مع الخلق الذي هذا الأمر الذي يجمع الدين كله، الذي يجمع الدين كله أن تكون صادق القلب مع الله، مخلصا لله، عابدا مخبتا لله عز وجل. حسن الخلق، حسن مع الخلق مع خلق الله عز وجل. فلذلك قال: وهو حق الناس، أي أن حسن الخلق هو حق الناس. وحسن الخلق يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل وهو صفة الأخيار الأبرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في حسن الخلق فقال إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. ولذا يقول ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقول ابن رجب رحمه تعالى لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق، يقول لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني درجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه تعالى أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه الأركان الأربعة هي التي يقوم عليها حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المؤمن، وهذا يدل على أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمنين. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت بن جدعان فإنه كان يقري الضيف ويكسب المعدومة ويعين على نوائب الدهر، ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فحسن الخلق إنما ينفع مع الإيمان، أما بدون الإيمان فإنه لا ينفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المقصود بالصائم مديم الصوم، المقصود بالقائم مديم القيام. وهذا دليل على فضيلة حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا لا يعني أن غيره ليس ثقيلا بل يشاركه، لكن ذكر هذا من باب الحث على حسن الخلق ولا يمنع شركة غيره فيه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.